الساعة تقترب من 4 الفجر يوم 14 فبراير 2026. علي مدير كبير في بنك يصحى على صوت تليفونه. على الخط صوت يعرفه كويس جداً، صوت المدير التنفيذي. يقول له: علي، عندنا مشكلة عاجلة، لازم تحول 500 مليون تومان فوراً، دي صفقة سرية والوقت مهم. الصوت كان مثالي، نسخة طبق الأصل، نفس النبرة، نفس الوقفات بين الكلمات، حتى في ديك الكحة الخفيفة اللي يعرفها عن رئيسه. علي ما شك لحظة، نفذ التحويل. الصباح اللي بعده اكتشف إنه المدير التنفيذي كان نايم في بيته، والصوت اللي سمعه تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي من عينة صوت مدتها 3 ثواني بس.
وهنا النقطة المرعبة في القصة، هذه ما كانت مجرد عملية احتيال ونجحت، لا، هذه كانت إعلان بداية عصر جديد. ما عادت حادثة معزولة، كانت طلقة البداية في سباق التسلح السبراني. في نفس اليوم 147 شركة حول العالم تعرضت لهجمات مشابهة، الخسائر الإجمالية في يوم واحد 2.3 مليار دولار.
هذا بالضبط اللي رح نتعمق فيه اليوم. المصادر اللي عندنا بترسم صورة صراحة مقلقة. مهمتنا نفهم هذا المشهد الجديد لتهديدات الأمن السيبراني. عام 2026 الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد أداة، صار هو السلاح. ورح نشوف إيش الحلول المتاحة لنا إن وجدت.
شوفي، إحنا نشهد تحول جذري في طبيعة الخصم نفسه. زمان التهديدات كانت أكواد ثابتة، يعني فيروس له بصمة رقمية وبرامج الحماية تتعرف عليها وتحضرها. اليوم لا، الخصم صار ذكي، ديناميكي، كائن رقمي يتعلم، يتطور ويتكيف مع الدفاعات. هذا هو عصر الحروب السيبرانية الجديد.
طيب، خلينا نفكك هذا الموضوع ونبدأ بالأسلحة نفسها. الإحصائيات اللي ذكرتها المصادر صادمة. عمليات الاحتيال باستنساخ الصوت زي اللي صارت لعلي زادت بنسبة 450%، رقم جنوني. وعمليات التصيد الاحتيالي الفيشنج زادت 280% بخسائر توصل ل 45 مليار دولار. سؤالي هو، كيف وصلنا هون بهيدي السرعة؟ ليش دفاعاتنا فجأة ما عادت فعالة؟
هذا هو السؤال الأهم. السبب هو إنه برامج مكافحة الفيروسات التقليدية مصممة لتهديدات الأمس، هي تبحث عن بصمات معروفة، كأنك بتدور على مجرم بصورته في قاعدة بيانات. لكن البرمجيات الخبيثة الجديدة، يعني ما عندها بصمة ثابتة. أولاً هي تتعلم ذاتياً، إذا حست إنه في برنامج فحص فيروسات شغال تختبئ، توقف أي نشاط مشبوه.
يعني كأنها تشعر بالخطر وتدخل في وضع سبات.
بالضبط. ثانياً هي تتطور باستمرار، كل نسخة جديدة من البرمجية الخبيثة تعيد كتابة الكود تبعها بشكل بسيط، وهذا يغير بصمتها الرقمية.
مثل سلالات الفيروسات البيولوجية التي تتحور عشان تتجنب جهاز المناعة؟
100%. وثالثاً، وهذا الأخطر، هي ذكية في استهدافها، ما تهاجم بشكل عشوائي. لا، هي تتعرف على نوع النظام اللي هي فيه، البرامج المثبتة، نقاط الضعف، وبعدين تصمم هجوم مخصص لهذا الجهاز بالذات.
وفي نقطة لفتت انتباهي في التقارير، قدرتها على الهروب من بيئة الاختبار، الساند بوكس. كنت أعتقد إن هذه هي الطريقة الأكيدة لكشفها.
كانت الساند بوكس هي بيئة معزولة يستخدمها الخبراء عشان يشغلوا ملفات مشبوهة ويراقبوها، لكن البرمجيات الخبيثة الجديدة تقدر تكتشف إنها داخل ساند بوكس، ولما تكتشف هذا تتصرف كبرنامج عادي تماماً، ما تظهر أي سلوك ضار، فتخدع المحلل وتعطيه إحساس مزيف بالأمان.
ذكاء مخيف. خلينا ناخد مثال حقيقي من المصادر عشان تكون الصورة أوضح. في برمجية اسمها Worm GPT، إيش اللي يخليها مختلفة؟
Worm GPT اللي ظهرت في يناير 2026 هي مثالي لهذا الجيل. تستخدم نموذج لغوي كبير زي فكرة شات GTP، لكن لأغراض إجرامية. تقدر تحلل إيميلاتك القديمة، تدرس أسلوب كتابتك، نبرتك، حتى أخطائك الإملائية المتكررة، وبعدين تستخدم كل هذه المعلومات عشان تكتب إيميلات تصيد مقنعة جداً.
يعني بدل رسالة لقد فزت باليونصيب اللي كنا نضحك عليها، ممكن توصلني رسالة تبدو وكأنها من زميلي بنفس أسلوبه يسألني عن تقرير كنا نشتغل عليه الأسبوع الماضي.
تماماً. والنتيجة، معدل نجاح Worm GPT في خداع الناس وصل ل 68%. للمقارنة،
رسائل التصيد التقريفية بالكاد توصل 3%، فرق هائل.
68%، هذا رقم يغير قواعد اللعبة بالكامل. خلينا نمشي خطوة بخطوة في سيناريو هجوم نموذجي. المصادر تقول إنه يأخذ أقل من 30 ثانية. كيف يصير؟
يبدأ الموضوع ببساطة شديدة. إيميل احترافي يبدو كأنه من مسؤول توظيف على لينكدإن، يعرض عليك فرصة عمل براتب أعلى بكثير. الرسالة شخصية، فيها اسمك ومنصبك، وتحتوي على رابط لوصف الوظيفي.
والفضول أكيد رح يدفع كثيرين للنقر. إيش يصير بعد النقر؟
لما تنقر، يتحمل ملف PDF يبدو عادياً جداً، لكن في الخلفية الملف يشغل كود صغير وغير مرئي، وهنا تبدأ الخدعة الحقيقية. هذا الكود الصغير ما فيه الفيروس نفسه، وظيفته بس أنه يتصل بسيرفر القراصنة وينزل البرمجية الخبيثة الكاملة، وينزلها على شكل أجزاء صغيرة ومشفرة عشان ما يثير شك برامج الحماية.
خطة ماكرة. طيب، بمجرد ما تتجمع وتتثبت على الجهاز، إيش الخطوة الجاية؟
تبدأ مرحلة الاستطلاع الصامت. البرمجية تجمع معلومات عن النظام، البرامج اللي تستخدمها، هل تسوي معاملات بنكية أونلاين؟ وبعدين تنتظر اللحظة المناسبة. لما المستخدم يسجل دخوله لحسابه البنكي، هي تنشط. في ثواني تسرق اليوزر نيم والباسورد، تعترض رمز التحقق الـ OTP اللي يوصل على الجوال.
لحظة، كيف تعترض رمز يوصل على الجوال؟
عن طريق التحكم في التطبيقات أو استغلال ثغرات في نظام التشغيل. تعترض الرسالة قبل ما المستخدم يشوفها، بعدها تنفذ عملية التحويل لحساب المهاجم، ثم تحذف نفسها بالكامل وتختفي كأنها ما كانت موجودة أصلاً. كل هذا في أقل من نص دقيقة.
وهذا يرجعنا مباشرة لقصة علي والهجمات الصوتية، اللي كان يتطلب في 2023 حوالي 30 دقيقة من التسجيل الصوتي عشان يستنسخوا صوت مقبول، صار في 2026 يتطلب 3 ثواني بس.
3 ثواني؟ وهذا يغير كل شيء، لأنه الحصول على 3 ثواني من صوت أي شخص صار يعني شيء تافه جداً.
بالضبط، مصادر العينات الصوتية في كل مكان، مقاطع تيك توك وإنستغرام، بودكاست، الرسائل الصوتية على واتساب، أو حتى مجرد قول مرحباً في مكالمة من محتال. شكلي لازم أبطل أترك رسائل صوتية لأمي من اليوم، ورايح بس رموز.
يمكن مو لهالدرجة بعد، بس النقطة صحيحة. الخطر صار حقيقي، وشوف الصورة الأكبر. عملية الاحتيال اللي ذكرتها المصادر بقيمة 220 مليون دولار ضد شركة بريطانية. الهجوم ما كان مجرد مكالمة صوتية.
لا، هذا اللي صدمني، كان مكالمة فيديو جماعية مزيفة بالكامل بتقنية الديب فيك. الموظف المالي جاته دعوة لاجتماع فيديو، وشارك فيه اللي كان يعتقد إنه المدير التنفيذي وستة موظفين كبار ثانيين. ما كان ولا واحد منهم حقيقي، كلهم شخصيات مولدة بالذكاء الاصطناعي.
والأكثر إثارة للقلق إن الهجوم كله من جمع البيانات لإنشاء النماذج تم في أقل من 48 ساعة. هذا يوضح مدى تطور وسرعة هذه الأدوات.
طيب، في مواجهة كل هذا، إيش ممكن الشخص العادي أو الموظف يسوي؟ هل إحنا عاجزين تماماً؟ المصادر تقدم بعض النصائح العملية. أولاً، الحذر الشديد من أي طلب مالي فيه إلحاح غير طبيعي. المحتالون دائماً يحاولون يخلقون شعوراً بالذعر عشان يمنعوا الواحد من التفكير.
صحيح. والنصيحة الثانية هي الشك في أي تغيير مفاجئ في طريقة التواصل. يعني إذا مديرك دائماً يكلمك إيميل وفجأة اتصل يطلب تحويل عاجل، هذه علامة خطر كبيرة. لازم يتم التحقق من خلال قناة تواصل ثانية. وفي تكتيك فعال جداً، طرح سؤال شخصي مستحيل الذكاء الاصطناعي يعرف إجابته، شيء مثل إيش أكلنا على الغداء في اجتماعنا الأخير؟ أي شيء خارج نطاق المعلومات المتاحة أونلاين. وهذا ممكن ينجح على الأقل في الوقت الحالي. وأخيراً، الانتباه لأي طابع رقمي أو مصطنع في الصوت، مع أن هذا يصير أصعب يوم بعد يوم.
كل اللي تكلمنا عنه حتى الآن هو استخدام الذكاء الاصطناعي لاختراق أنظمتنا الحالية، لكن المصادر تشير لتهديد أكبر بكثير. تهديد ما يستهدف ثغرة في برنامج، بل يهدف لكسر أساس الأمان اللي بني عليه الإنترنت بالكامل. أنا أتكلم عن الحوسبة الكمومية.
هذه هي القنبلة الموقوتة. عشان نفهم خطورتها، لازم نعرف إن كل أنظمة التشفير الحالية اللي بتحمي كل شيء، من معاملاتك البنكية لرسائلك الخاصة زي خوارزميات RSA و AES، مبنية على فكرة بسيطة، وهي إن حل المسائل الرياضية اللي وراها يتطلب وقت طويل جداً. نتكلم عن آلاف بل ملايين السنين بأقوى كمبيوترات اليوم.
وهذا هو اللي بيعطينا شعور بالأمان. بياناتي المشفرة اليوم بتكون آمنة لآلاف السنين.
بالضبط. لكن الحوسبة الكمومية تغير هذه المعادلة بالكامل. ببساطة، الكمبيوترات العادية تستخدم البت اللي ممكن يكون يا صفر أو واحد، أما الكمبيوترات الكمومية فتستخدم الكيوبت، وبفضل ميكانيكا الكم الكيوبت يقدر يكون صفر وواحد في نفس الوقت. هذه القدرة الهائلة على المعالجة المتوازية تسمح لها بكسر خوارزميات التشفير الحالية، مو في آلاف السنين بل في ساعات قليلة.
لحظة، هل أنا فاهمة صح؟ يعني الخراصنة والحكومات المعادية يجمعون كميات هائلة من البيانات المشفرة اليوم وهم ما يقدرون يقرؤونها؟ بس يراهنون إنهم رح يقدرون بعد 5 أو 10 سنوات لما تصير الكمبيوترات الكمومية جاهزة؟ هذه فكرة مخيفة جداً، ما فكرت فيها من قبل.
هذا بالضبط اللي يصير. هذا المفهوم اسمه اجمع الآن وفك التشفير لاحقاً. كل إيميل مشفر، كل معاملة مالية، كل سر حكومي يتم تجميعه اليوم هو قنبلة موقوتة للمستقبل. وهذا يطرح سؤالاً مهم، هل نحن عاجزون؟ أتمنى الإجابة تكون لا.
لحسن الحظ، الإجابة هي لا. خبراء الأمن يشتغلون على هذا التحدي من سنين، والحل موجود ويسمى التشفير ما بعد الكمومي Post Quantum Cryptography أو PQC، وهي مجموعة جديدة من خوارزميات التشفير المصممة عشان تكون مقاومة لهجمات الكمبيوترات التقليدية والكمومية معاً.
في المصادر قرأت عن معهد نيست في أمريكا، وأنه أصدر معايير جديدة زي خوارزمية اسمها كريستال سكايبر. هل هذا يعني أن الشركات لازم تعيد برمجة كل شيء من الصفر؟ هل العملية صعبة؟ هي عملية معقدة لكنها ضرورية، وبدأت فعلاً. والخبر الجيد أن الشركات الكبيرة بدأت تطبقها. أبل تستخدمها الآن في آي مسج. تطبيق سيجنال المعروف بتركيزه على الخصوصية يستخدمها أيضاً. وحتى جوجل كروم بدأ يدمجها لحماية اتصالات HTTPS. التحول يصير تدريجياً في الخلفية. إذن انتقلنا من هجمات الذكاء الاصطناعي للتهديد الكمومي. بس خلينا نرجع لأرض الواقع، لخط الدفاع الأول اللي كلنا نتعامل معه كل يوم. كلمات المرور.
الإحصائية المذكورة في المصادر هنا مذهلة. 81% من كل الاختراقات سببها المباشر هو كلمات مروراً ضعيفة أو مسروقة. لا يزال هذا هو نقطة ضعفنا الأكبر.
أكيد، لأنه يستغل الحلقة الأضعف، العنصر البشري. ننسى كلمات المرور، نختار كلمات سهلة، ونستخدم نفس الكلمة في كل مكان.
طيب، إذن كلمات المرور هي المشكلة. أنا أستخدم مدير كلمات مرور، وكنت أعتقد إن هذا هو الحل النهائي. المصادر تتكلم عن شيء اسمه مفاتيح المرور، باسكيز. هل هو مجرد اسم جديد لنفس الفكرة؟
لا، هو شيء مختلف جذرياً. مدير كلمات المرور حل رائع، لكنه في النهاية لا يزال يدير كلمات مرور. هو يخزنها ويملأها تلقائياً. أما مفاتيح المرور فهي تلغي الحاجة لوجود كلمة مرور من الأساس.
وكيف يشتغل؟ اشرح لي ببساطة. عند التسجيل في موقع يدعم هذه التقنية، جهازك، جوالك أو الكمبيوتر ينشئ زوجاً من المفاتيح الرقمية. مفتاح خاص يبقى على جهازك وما يغادره أبداً، ومفتاح عام يرسله لسيرفر الموقع.
لما تبغين تسجلين دخول مرة ثانية، بدلاً ما تكتبين أي شيء، كل اللي عليك تسوينه هو استخدام بصمة وجهك أو إصبعك. جهازك يستخدم المفتاح الخاص عشان يسوي توقيع رقمي ويرسله للسيرفر. السيرفر يتحقق من التوقيع باستخدام المفتاح العام اللي عنده ويدخلك. ما في كلمة مرور ممكن تنسرق.
بس لحظة، هذا يبدو رائعاً نظرياً. طيب لو انسرق جوالي، هل هذا يعني أن السارق يملك مفتاح كل حساباتي؟ هذا يبدو أخطر.
سؤال ممتاز، لكن الإجابة هي لا. عشان يوصل لمفاتيح المرور، السارق لا يزال يحتاج يتجاوز قفل الشاشة اللي يتطلب بصمتك أو رمزك السري. بالإضافة إلى ذلك، هذه المفاتيح تتم مزامنتها بشكل آمن عبر حسابك السحابي زي أبل آي دي أو جوجل أكاونت. فلو ضاع جهازك تقدرين تسترجعينها بسهولة على جهاز جديد. هي في الواقع أكثر أمانة بكثير.
وكيف تحمو من التصيد الاحتيالي؟
هذه هي أقوى ميزة. مفتاح المرور مرتبط باسم النطاق الأصلي للموقع، فلو وصلتك الرسالة تصيد توديك لموقع مزيف، متصفحك رح يعرف إن هذا مو الموقع الصحيح، وما رح يعرض عليك خيار استخدام مفتاح المرور. هذا يخلي التصيد شبه مستحيل.
إذن في مواجهة كل هذه التهديدات المعقدة، يبدو أن الحلول العملية تبدأ بخطوات أساسية. المصادر تقدم ما يشبه دليل البقاء السريع. ما هي أهم الإجراءات التي لازم نتخذها اليوم؟ لنقسمها فئتين. أولاً، الإجراءات الفورية. على رأس القائمة، تفعيل المصادقة الثنائية 2FA على كل الحسابات المهمة، الإيميل، البنوك، السوشيال ميديا. أنا أستخدم المصادقة عبر رسائل SMS. هل هذا كافي؟ يبدو الخيار الأسهل.
هو أفضل من لا شيء، لكنه يعتبر الآن الخيار الأضعف. رسائل SMS ممكن يتم اعتراضها بهجمات تبديل شريحة السم. الأفضل هو استخدام تطبيقات المصادقة مثل جوجل أوثنتيكيتر، والأفضل على الإطلاق هو استخدام مفتاح أمان مادي مثل UBKey، جهاز صغير تلمسه عشان تؤكد هويتك. هذا الخيار مقاوم تماماً للتصيد.
وماذا عن الإجراءات المتقدمة؟
هنا نتكلم عن استخدام برامج حماية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تحليل سلوك البرامج، وكذلك استخدام VPN موثوق عند الاتصال بشبكات واي فاي عامة. وهنا لازم نحذر من خدمات VPN المجانية. القاعدة تقول: إذا ما كنت تدفع ثمن المنتج فأنت هو المنتج.
إذن إيش خلاصة كل هذا؟ يبدو لي أن مشهد التهديدات تغير بشكل جذري، لم يعد مجرد إزعاج بل صار تهديد وجودي. لكن في المقابل، الأدوات الدفاعية تتطور أيضاً. المفتاح هو أننا نبدأ نستخدم أدوات اليوم.
بالضبط، وهذا يقودنا لنموذج التفكير الجديد في عالم الأمن. ننتقل من نموذج القلعة والخندق القديم اللي يركز على بناء جدار حماية قوي حول الشبكة ويفترض أن كل من بالداخل موثوق. هذا النموذج انهار.
وما هو البديل؟
البديل هو معمارية اسمها Zero Trust. تخيلي إن شركتك لم تعد قلعة بل أصبحت مطاراً شديد الحراسة. ما يهم مين تكون، في كل مرة تريد المرور من بوابة جديدة لازم تظهر هويتك وتصريحك. لا يوجد ممر داخلي آمن بعد الآن، يتم التحقق من كل طلب وصول حتى لو كان جاي من داخل الشبكة. هذا المبدأ كان ممكن يمنع عملية الاحتيال التي تعرض لها علي.
هذا تحول كبير في العقلية من الثقة الافتراضية إلى الشك الافتراضي. كفكرة أخيرة نتركها للمستمعين للتفكير فيها، المصادر تشير إلى أن المستقبل يتجه نحو المقاييس الحيوية السلوكية. الأمر لن يقتصر على الوجه أو البصمة، بل سيمتد ليشمل طريقة كتابتنا على الكيبورد أو طريقة تحريكنا للماوس أو حتى طريقة مشينا التي يلتقطها الجوال. هل نحن مستعدون لعالم تكون فيه عاداتنا اللاواعية هي كلمة المرور؟ والسؤال الأهم الذي يطرحه ذلك هو: في سباق التسلح هذا الذي لا ينتهي، ماذا سيحدث عندما يتعلم الذكاء الاصطناعي تقليد هذه السلوكيات الدقيقة أيضاً؟